أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا الله عز وجل يوجه هذا الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، والخطاب إذا وجه بالنداء من الله عز وجل، قال العلماء ينبغي للسامع أن يلقي سمعه لما يأتي بعد هذا النداء، لأنه سيأتي بعده إما خير يدعى إليه المسلم وإما شر يحذر منه. وهذه القاعدة التي ذكروها هي منطبقة على هذه الآية وعلى أمثالها. فالله عز وجل ينادي عباده باسم الإيمان، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهؤلاء المؤمنون هم الذين يستجيبون وهم الذين يستفيدون من هذا النداء ومن هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى لعباده. يقول في هذه الآية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا توجيه من الله عز وجل لعباده المؤمنين ألا يتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبين تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. الولاية والتولي معناها النصرة، أي تتولى هذا الشخص، تحبه وتنصره وتتألم لما يحدث له، هذا هو معنى الولاية. ونقول هذا حتى يفهم المسلم الفرق بين التولي وبين المعاملة، يعني بين تولي الكفار وجعلهم أولياء وبين المعاملة معهم. فالمعاملة تختلف عن قضية الولاية والتولي. التولي معناه أنك تحب هذا اليهودي هذا النصراني، تنصره وتجاهد معه وتتألم لما يحدث له، هذه الولاية وهي المحبة، تحبه وتنصره. أما المعاملة فتختلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هذه المدينة وفيها عدد من اليهود، وكانوا أهل أموال وأهل تجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم، بل توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في 30 وسق لأهله، وهو كان يتعامل مع اليهود، هذا بيع وشراء ومعاملة، وهكذا كانوا متخالقين يبيع ويشري بعضهم مع بعض. فالمسلم سواء كان فردا أو جماعة أو دولة، إذا تعاملوا مع الكفار بهذا المعنى فهذا لا شيء فيه، أي إذا كنت تشتري منهم البضاعة، تشتري منهم السلاح، كلكم تعرفون الآن كل الأمور التي نستعملها من مراكب وغيرها كلها من عمل الكفار، السيارات والطائرات والمعدات كلها من عملهم. ما في أحد يقول أنه إذا اشترينا طائرات، اشترينا مدافع، اشترينا حاجات نحتاج إليها أن هذا موالاة، وإلا معنى ذلك لو قلنا هذا فكل واحد منا موالي للكفار. لو قلنا هذا القول، أنتم الآن جئتم بسيارات، من منكم اخترع هذه السيارة؟ من من المسلمين اخترع هذه السيارة؟ هذه كلها من أعمال الكفار. إذن هذه معاملة وهذه موالاة، فلا بد أن يفرق المسلم بين هذا وهذا. كونك تتعامل مع الكفار تتعامل معهم، تبيع وتشري معهم، هم يأخذون منا ونحن نأخذ منهم، لكن كونك تحبه وتواليه وتنصره هذا هو الشيء الممنوع. اليهود لما كانوا في المدينة وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة بدر، غزوة بدر التي هي الفارقة بين الحق والباطل، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل من الجيش، وأما الكفار قريش فكانوا معهم الأعداد الهائلة، يعني الرجال والمعدات. الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم فقتل من المشركين 70، وأسر منهم 70 من صناديد قريش، أبو جهل وأمثاله الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انهزم الكفار ونصر الله المسلمين وعادوا المسلمين إلى المدينة، قيل لهؤلاء اليهود أسلموا حتى لا يصيبكم ما أصاب المشركين في يوم بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم عليه، وهم يعرفونه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما قيل لهم ذلك القول قال أحد رؤسائهم: لا يغرنكم أنكم أصبتم من قريش جماعة لا يعرفون مسالك الحرب، وأما إذا أردتم معنا أو تتحاربون معنا وعزمنا على ذلك فسترون ماذا يصير. هذا قولهم وردهم على المسلمين. فكان أول من نقض العهد، لأن كان بينهم عهدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع أول من نقضوا العهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث عن هذه القصة. الرسول عليه الصلاة والسلام حاصرهم 15 يوما، كان لهؤلاء اليهود معاهدة مع العرب الموجودين في المدينة مع الأوس والخزرج، فكان هؤلاء بنو قينقاع لهم عهد مع عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، وكان سعد بن معاذ عدد من اليهود أيضا يوالونه وبينهم عهود، بمعنى أن بعضهم ينصر بعض في الجاهلية. فهذا سعد بن معاذ لما عبادة بن الصامت تبرأ من موالاة اليهود الذين هم على عهده ومعهم حلف بينهم وبينه، قالهم عندهم قوة وعندهم عدة وعندهم كذا، ولكن أتبرأ إلى الله عز وجل منهم وأتولى الله ورسوله. أما عبد الله بن أبي بن سلول فلم يرضى، بل ألح على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يترك الجماعة الذين حالفهم، وقد شد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بيده وله أن ينفذ ذلك فيهم، ولكنه لما ألح عليه ذلك لإلحاح شديد أعطاهم إياه. نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا سبب نزول هذه الآية، ولكن العلماء جميعا يبينون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب هو هذا الذي سمعنا، ولكن العبرة بالعموم، فالآية حكمها عام إلى المسلمين إلى قيام الساعة. والله عز وجل لا يقول إلا الحق، والواقع يشهد بما في هذه الآية. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع المشهود الآن، فاليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعض، فهم يتكتلون على المسلمين، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم، والله عز وجل بين لنا ذلك. والواقع يشهد بما جاء في هذه الآية الكريمة، لأن الله عز وجل بين على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وكلكم يعرف هذا، كلكم يعرف الواقع، ماذا مع الفلسطينيين، وماذا يعمل النصارى مع اليهود الذين احتلوا هذه البلاد واحتلوا البيت المقدس ويعملون ما يعملون إلى الآن. الله عز وجل يخبرنا، وعلينا أن نؤمن بما أخبر به، لأنه لا يخبر إلا بالحق، وهذا هو الواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عرفنا معنى التولي، التولي عرفنا، ما أظن أنه قد فاتكم، قبل قليل ذكرنا معنى الولاية ما هي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يحبهم ويناصرهم ويتألم لما يحدث لهم فهذا يكون منهم، وتكون ولايته بقدر ما يعمله، إن عمل كثيرا قد يصل إلى أن يخرج وينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر بهذه الولاية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل حكم في حكمه الأزلي أن الظالم، والظلم هنا معناه الكفر، لأن الظلم قد يكون ظلم الناس بعضهم ببعض، وقد يكون الظلم يصل إلى الكفر، لأن الله عز وجل أخبر على أن الظلم قد يكون شركا، والشرك لا يغفره سبحانه وتعالى، لأنه أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الهداية هي الدلالة والتوفيق، فالدلالة هذه بيد كل مسلم، يعني كل واحد بيده الهداية، بمعنى أنه يدعو الناس إلى الخير ويدلهم عليه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، والله قال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس على الخير، الصراط المستقيم الواضح الذي يوصل الإنسان إلى مبتغاه. الصراط المستقيم في هذه الدنيا هو القرآن وهو السنة وما جاء به الرسول، وكما قال عبد الله بن مسعود: طرفه في أيدينا وآخره في الجنة. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصل على هذا المنهج، فالطريق الله عز وجل بين له هذا الطريق الواضح الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا ننظر في هذه الآية التي سمعنا. الله عز وجل أخبر على أن طريقه واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قالوا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل معناها الطرق، السبل معناها الطرق المختلفة. فالله قال هذا الطريق الصحيح السليم الذي يوصل من تمسك به إلى الجنة، أما الطرق الأخرى الملتوية فإذا ترك الطريق هذا المستقيم ودخل في هذه الطرق عند ذلك يلتبس عليه الأمر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله بين هذا في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خط للجماعة الذين عنده خطا في الأرض الذي يسمى في التدريس الخط البياني، يعني حاجة توضيحية، مثل ما يعمل المدرس في السبورة يضع خطا ويبين لطلابه. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا في الأرض وخط عليه خطوط عرضية، فقال هذا سبيل الله، سبيل الله هو القرآن وهو السنة وكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، سبيل واحد. ثم قال هذه الخطوط عرضية كل خط عليه شيطان يدعو هلم هلم، فمن أخذ بهذا الطريق وصل، ومن عدل يمينا أو يسارا لا يصل إلى مبتغاه. هذا التمثيل الذي مثل به الرسول عليه الصلاة والسلام ليقرب للناس المعنى، المعنى هذا ضرب لهم هذا المثل المحسوس. نحن نقول الآن في المدينة نريد مكة، فيه طريق مستقيم إلى مكة، لكن بعدما تخرج بعد 30 كيلو 40 كيلو تجد الطرق التي تعدل على اليمين وإلى اليسار. إذا أردت مكة فاسلك هذا الطريق، إذا عدلت يمينا أو يسارا لا يمكن أن تصل إلى مكة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس هذا الصراط المستقيم الذي يجب على المسلم أن يسلكه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الكفار كانوا على الظلم، وحينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله له الهداية هداه، ولكن الذي يعاند ولا يقبل الله عز وجل يجازيه من جنس عمله. الله يقول في كتابه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالعمل أو الجزاء يكون من جنس العمل. فالظالم الذي مستمر على ظلمه وعلى كفره الله عز وجل لا يهديه ولا يوفقه. ثم أخبر على أن هناك جماعة من المنافقين، يقول فترى الذين في قلوبهم مرض، في سياق الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الله أعطانا هذا المعنى ليبين على أن هناك جماعة عندهم نفاق، عندهم شك، يعني ليس عندهم القناعة الكاملة بالإسلام، وهذا حال المنافقين. المنافقون حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة جماعة برزوا بالنفاق، ولكن السلطة التي هي بأيدي المسلمين تركتهم يتخفون ولا يظهرون ما في قلوبهم، فينطقون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله عز وجل يعلم ذلك. الله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في كونك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، بل ينطقون بهذا بألسنتهم حتى يجعلوا لهم حماية لأموالهم وأعراضهم من المسلمين، لأنهم يحتمون بهذه الكلمة، وهذه الكلمة فيها النجاة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنجي قائلها، تنجيه في الدنيا والآخرة إذا كان معتقدا لوجوبها وعمل بمقتضاها، لكن إذا لم يكن معتقدا لما دلت عليه وغير عامل بما فيها وإنما اكتفى بالظاهر فتنجيه في الدنيا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام يكف عن هؤلاء الذين نطقوا بالشهادة. لكن إذا كانت قلوبهم تختلف عما في ألسنتهم فالله عز وجل سيحاسبهم على ذلك. ونعرف في بعض المغازي حينما كان أحد الأنصار وأحد المهاجرين يطاردون مشركا في تلك الغزوة، في غزوة الحروقات، عندهم المعلومة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه السلاح. فحينما طاردوا هذا المشرك ولاذ منهم بشجرة، جاء خلف الشجرة التي تحول بينه وبينهم، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، هنا جاء بهذه الكلمة التي تمنعهم عنه. الأنصاري كف عنه، والمهاجري قتله، ضربه بالسيف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، خوفا من السيف، يعني ما قالها يعني قانعا بها راضيا بها، إنما لما رفع عليه السيف فخاف فقال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه هذا العذر، ما قبل منه ذلك، بل قال له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا من السيف أو لا؟ يقول له: ما في القلب ليس إليك، وإنما لك الظاهر. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بذلك، ونهاه عن قتل المنافقين وإن كانوا يستحقوا القتل، وحكم الله عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أكثر من عذاب الكفار الصرحاء في كفرهم، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكافر. هذا الحكم عام يجب على المسلمين أن يطبقوه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل من قال لا إله إلا الله. حتى أن أسامة الذي صارت منه تلك القصة لما كرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، لأنه ارتكب هذا الخطأ المخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون الآن الأخطاء موجودة بكثرة عندهم، ولكنهم ليسوا بمعصومين، ولا يجوز لأحد أن يطلق الكفر عليهم فيقول أن المجتمعات كافرة لأن عندهم معاصي، يرتكبون الزنا، يشربون الخمر، يعملون هذه المعاصي الكثيرة، لا يجوز للمسلم أن يكفرهم. المسلمون على إسلامهم، ولا يحكم على الشخص ويخرج من دينه إلا إذا أقيمت عليه الحجة وارتكب أمرا فيه برهان من الله عز وجل أن ذلك الرجل أصبح كافرا. لأن العلماء يقولون: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يزال عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا أقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة وصمم على كفره، عند ذلك يحكم عليه بذلك. أما نطلق الأحكام هكذا على المسلمين فهذا لا يجوز. ثم أيضا هذا ليس معنى على أن من قال هذا القول، وهذا قول أهل السنة والجماعة، على أنهم يسمحون للناس يقولوا ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، ما قال لهم هذا القول، وإنما قال لهم: لا ينبغي أن ترتكبوا هذه المعاصي فأنتم معرضون لعقاب الله عز وجل، لكن لا نقول أنكم كفرتم وخرجتم من الإسلام، وإنما قل هذه معاصي، وهذه المعاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ومآله إلى الجنة. وهذا ما جاء في أحاديث الشفاعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي، لكن من ارتكب شركا فالله عز وجل لا يغفره، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، أما بقية المعاصي فهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن نقول على المسلم أن يحذر من ارتكاب المعاصي، لأن هذه المعصية أنت معرض فيها للوعيد، معرض فيها لدخول النار، فتدخل النار وقد تخرج منها، لكن هل تستطيع على هذه النار لحظة من اللحظات؟ هذه النار الموجودة بين أيدينا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ويوم القيامة هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء، فيصير هذه المضاعفات لهذه النار. من منا يستطيع على هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا أن يمد إصبعه إليها؟ إذن على المسلم أن يحذر من هذه المعاصي وأن لا يرتكبها، ولكن الحكم الإسلامي الذي يبين للمسلمين على أن هؤلاء ليسوا بكفار، فلا يجوز لإطلاق الكفر على المجتمعات بأنها كافرة وأنها خرجت من الدين. الله يقول عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني ضعاف النفوس المنافقون هم الذين يوالون الكفار من اليهود والنصارى خوفا من أن تكون هناك دائلة، أي بأن ينتصر الكفار على المسلمين فيحدث ما يحدث، وهم يقولون بهذا القول نجعل لنا يد عند هؤلاء إذا حدث شيء يساعدون في هذا الجانب. فترى الذين في قلوبهم مرض، الذي في قلبه مرض هو المنافق، أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام، يسارعون فيهم يعني يسارعون في توليهم في مصادقتهم في حبهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تأتي مشكلة علينا كبيرة فنجد عند هؤلاء المساعدة، نخشى أن تصيبنا دائرة. ثم قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي. عسى من الله حق. السياق الآن في قضية الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عن هؤلاء المنافقون في ذلك الوقت الذين يلجؤون إلى هؤلاء ويحبونهم ويوالونهم، يخبر الله تبارك وتعالى يقول: أنتم في هذه اللحظة وإن كنتم تشاهدون ما عند هؤلاء من القوة والاستعداد، فعسى الله أن يأتي بالفتح فيفتح على المسلمين ويدخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد ذلك ستندمون على عملكم هذا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني هؤلاء المنافقون الذين يوالون الكفار حينما يفتح الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين جميعا وينتصر المسلمون وتصبح الدولة لهم على الكفار، عند ذلك هؤلاء المنافقين الذين كانوا يخفون في أنفسهم ما لا يظهرون يندمون، ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هنا الله عز وجل يخبر على أن المؤمنين الذين كانوا يشاهدون هؤلاء المنافقين يقسمون أنهم على الدين وأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك حينما جاءت الشدة انكشف أمرهم فتبين على أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، فعند ذلك يقول المؤمنون: هؤلاء الذين كانوا يقسمون للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم معهم وأنهم يجاهدون معه، فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، الله أكبر على أن أعمالهم كلها حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هؤلاء الذين ينافقون ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وفي قلوبهم المرض ويسارعون في الكفار، هذا مصيرهم في ذلك الزمن وإلى قيام الساعة. فكل من مالأ الكفار وحبهم ونصرهم وما لهم على المسلمين هذا مصيره، لأن الله عز وجل بيده القوة وبيده السلطة وهو الذي ينفذ ما أراد. ولهذا قال في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا الخطاب لمن يترك دينه ويذهب إلى الكفار ويمالئ معهم. الله عز وجل بيّن في هذه الآية الكريمة على أن من ارتد عن دينه فلا يضر إلا نفسه، لأن الله عز وجل غني عن العالمين، وإسلامهم وإيمانهم وتقواهم لا يزيد في ملك الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل يا عبادي، ثم بيّن على أنهم أي العباد جميعا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. الله يخبر يقول: كلكم لو كنتم أتقياء، كلكم بررة، كلكم يعمل الأعمال الصالحة، كلكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن الله عز وجل غني عن العالمين لا حاجة له عليهم، بل هو الغني والناس كلهم الفقراء إلى الله عز وجل. ثم قال أيضا في هذا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول: لو أن البشرية كلها من أولها لآخرها كلهم فجار، كلهم كفرة، كلهم يعملون المعاصي والموبقات، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، فالله عز وجل غني عنه. ولهذا قال في هذه الآية: أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فالخسارة عليه، والله عز وجل غني عن العالمين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذه أعظم خصلة وأعظم مدح يكون للمسلم إذا كان الله عز وجل يحبه. يعني أنتم إذا ارتديتم، إذا كفرتم، إذا نافقتم، إذا عملتم هذه الأعمال، فالله عز وجل سيأتي بقوم خير منكم. هؤلاء من أبرز صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبهم، وهذا أعظم منقبة يتحصل عليها المسلم إذا كان الله عز وجل يحبه. فمن أحبه الله يسر له جميع أموره، من أحبه الله يسر له جميع أموره. وهذه المحبة لا بد أنها تستلزم المتابعة. الله يقول، يعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون فاتبعوني يحببكم الله. إذن من ادعى أنه يحب الله عز وجل ولكنه يخالف رسوله، فهذه الدعوة كاذبة. إذا كنت تحب الله عز وجل المحبة الصادقة فعليك أن تتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمرك ونهاك، فإذا امتثلت ما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه فهذه هي المحبة الصادقة. إذا كنت تتابعه في كل ما أمر به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه فهذه هي المحبة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن إذا كان هذا المؤمن يحب الله عز وجل والله يحبه، هذه هي المنقبة العظيمة والشرف العظيم لمن اتصف بهذه الصفة، أي صفة المحبة من الله عز وجل له. لأن أنت قد تحب ولكن ما تدري هل الله يحبك أو لا. لا يحبك الله عز وجل إلا إذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه وعملت بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر العمل بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه، هذه هي التقوى. لأن الله عز وجل أمر عباده بالتقوى، أن اتقوا الله، فالتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني أنت ما تكون متقيا لله وتجعل بينك وبين سخط الله وقاية، بينك وبين النار وقاية، إلا إذا أطعت الله وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، فيه أمر وفيه نهي. الأمر: أمرت بأشياء قد تستطيع أن تأتي بها كاملة وقد لا تستطيع فتقصر في بعض الأشياء. الله عز وجل لا يكلفك إلا ما تطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ننظر الآن الفرق بين الأمر والنهي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثلا في الصلاة أمر المسلم أن يصلي قائما، هكذا الأصل في الصلاة أن يكون قائما، لكن إذا لم يستطع كان مريضا فيصلي جالسا، إذا لم يستطع فعلى يمين. يعني أمرت بهذا الأمر فعليك أن تنفذه بقدر استطاعتك. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن ليس عندك المال والطريق غير آمن وقد تكون مريضا، فالله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن إذا استطعت الحج هو ركن أركان الإسلام فعليك أن تؤديه، لكن ما استطعت ليس عندك مال والطريق مخوف، إذن سقط عنك، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة وأنت مأمور به. كذلك الزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا ركن واحد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة لا بد منها، لكن ليست كلها على وتيرة واحدة. أما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فهذا ليس لأحد فيها عذر، ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل واحد يستطيع هذا. إذن الشهادة هذه لا كلام فيها وليس من الأمور التي يعذر فيها، لأنها هي الفارق بين المسلم وبين الكافر. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المسلم، ومن امتنع فهو الكافر. أما بقية الأمور الأخرى فبعدها الصلاة، وهي من الأمور المهمة في حياة المسلم، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن الصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، والرسول بيّن الوعيد الشديد فيها ولم يعذر في صلاة الجماعة حتى الأعمى. يعني صلاة الجماعة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذنه الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل لي عذر لأني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذا صلاة الجماعة واجبة، ولا نغتر بما نجد في بعض الكتب الفقهية تقول صلاة الجماعة سنة. هي سنة بمعنى أنها من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود قال إنها من سنن الهدي أي من سنن نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن صلاة الجماعة واجبة ولا يعذر فيها إلا الإنسان الذي لا يستطيع، إما لمرض أو لخوف أو لما ذكره العلماء في الأمور التي تمنع من صلاة الجماعة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها حيث ينادى بها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذا صلاة الجماعة واجبة، لو لم تكن واجبة لماذا تؤذى المساجد؟ لو كان أمور يعني فوضى هكذا الذي يصلي والذي يجتمع، المساجد لماذا بنيت؟ ما تبنى إلا لصلاة الجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله حينما قدم المدينة بدأ ببناء المسجد. إذن هذه المساجد التي تشيد في الدنيا ما ينبغي أن تجلس خاوية. كثير من المساجد تجدها خاوية، بل بعضهم في بعض البلدان هو موظف مؤذن يؤذن ويقفل الباب ويمشي. وقال له شخص لماذا؟ يقول أعطيكم القصة، واحد سافر لبلد من بلدان المسلمين ونازل بجوار مسجد في هوتيل فندق، فيقول أذن وأقوم أتوضأ وأنزل أجل الباب مغفل، فظنيت أنني أنا تأخرت. قال يوم من الأيام استعديت قبل الوقت توضأت ونزلت، هو بدأ يؤذن ونزلت، تقابلنا أنا والمؤذن عند الباب وهو يقفل الباب. قال قلت له لماذا يا أخي؟ قال يا أخي أنا موظف والمسجد ما يأتي حد يصلي فيه، فأنا أدي وظيفتي وأقفل الباب وأمشي. هذا في بلاد المسلمين يحدث، فكيف يكون هؤلاء الذين يريدون من الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم؟ والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره، وأن يوجه من يستطيع، من وجد عنده هذا التقصير يبين له، ما نصدر عليهم الأحكام مباشرة، بل نبين لهم أن هذا خطأ، وينبغي للمسلم أن يعمل كذا وكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. إذا صلاة الجماعة كما قلنا واجبة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها إلا لعذر مشروع، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. ما نزلنا نتكلم عن المحبة. الله عز وجل يقول عن رسوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة معناه يتواضعون للمسلمين، يرحبونهم، يرشدونهم، يوجهونهم، كما قال الله عز وجل في هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لأن هنا يقول أعزة على الكافرين، أعزة معنى فيه شدة على الكفار، أذلة على المؤمنين، أذلة بمعنى أنهم يرحمونهم ويشفقون عليهم ويساعدونهم ويوجهونهم. هذه طبيعة الإسلام والمسلمين، بأن يكونوا إخوة متحابين لا متنافرين متقاطعين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون لا يمكن أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه إلا إذا رجعوا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء والناس كيف يكون، كيف حالهم؟ فجمعهم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا أمة واحدة بعدما كانوا متفرقين يقتل بعضهم بعضا. هكذا المسلمون إذا أرادوا النصر من الله عز وجل فعليهم أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم، وهي التي تجمعهم. لا يمكن الاجتماع بين المسلمين إلا على الكتاب والسنة، أما الاجتماع على المذاهب، على الأفكار، على الأحزاب، على ما يحدث في هذه الدنيا ما يمكن. نجد أحزاب متحاربين فيما بينهم، تسمعون هذه الانتخابات والحزب الفلاني والحزب الفلاني، ماذا يحدث بينهم؟ يعني في بلاد الأعداء ثم في بلاد المسلمين تسمعون شيء؟ فهذا هل في أخوة فيه يعني كلهم يسير على منهج واحد؟ كل حزب يريد أن يفوز على الثاني، بل يحدث منهم القتل، يصل إلى هذه الدرجة، وهذا ما أمر الله عز وجل به. المسلمون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، ما كان هذا التفرق إلا فيما بعد. الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم بعد ذلك الاجتماع على عمر، ثم بعد ذلك الاجتماع على عثمان رضي الله عنه. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا سلكوا فيما بعد، دولة واحدة على منهج واحد، على الكتاب والسنة. فلا يمكن هذه الأمة أن تجتمع وأن تعود لها قوتها ونصرها وما كانت عليه إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون الذين هم كالجسد الواحد ما يسب بعضهم بعض ويشتم بعضهم بعض، وإنما هم كالجسد واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني هذا التمثيل للمسلمين بأن المسلمين جميعا كالجسد الواحد، ويقول إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أنت لو طلعت بالباب وضربت بالباب وجاء على أصبعك هذه، هل تنام الليل؟ كل الجسم ينبض لأن فيه ألم موجود. هكذا المسلمون لو كانوا كما كانوا، أي شيء يحدث في هذا العالم كلهم بعضهم يشعر بما يحدث للمسلمين، كلهم يتكاتفون ولو بالكلمة الطيبة. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت تعلم عن إخوانك المسلمين الذين هم على الحق وعلى الطريق الصحيح، إذا لم تستطع أن تساعدهم لا بنفسك ولا بمالك، لو بالكلمة الطيبة بالدعاء الصالح ويكفي هذا منك.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. عرفنا معنى الأذلة على المؤمنين، يعني أنه يتواضع مع المؤمنين ويرحمهم ويساعدهم، وهكذا التعاون بين المسلمين. أعزة على الكافرين كما في هذه الآية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشدة على الكفار هي لا تمنع دعوتهم إلى الخير، ينبغي أن نفهم هذا ونفرق، ما نأخذ جانب آية أو حديث ونترك الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال أرسلناك للعرب، للعالمين، العالمين كلهم. الله عز وجل أرسله للعالمين جميعا، لأن النبوات التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه. ونعرف في كتاب الله عز وجل أن إبراهيم ولوط كانوا في وقت واحد، إبراهيم نبي وكذلك لوط نبي في وقت واحد، فكان كل واحد يبعث إلى قومه يدعوهم إلى الخير. الله عز وجل كانت حكمته كذلك، أنبياء كثيرون يدعون الناس إلى أن جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن تكون الأمة أمة واحدة. الله أخبر أنه لو شاء أن يجعل الأمة أمة واحدة لفعل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل بعثه بالرسالة الشاملة الكاملة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لا فرق بين الأسود والأحمر، لا بين العربي والعجمي. هذه الرسالة شملت العالم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، جاء بهذا الإسلام الذي فيه الخير للبشرية كلها في دينها ودنياها، دعا الناس جميعا إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، أمرهم بالأخلاق الحسنة، بالمعاملة الحسنة. والله يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا. ما قال قل لفلان وفلان، قولوا للناس حسنا، الناس كلهم. كلمة الناس تشمل الكافر وتشمل المؤمن. وقولوا للناس حسنا، أي أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بالأسلوب الحسن. وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، كان وحده، ثم بعد ذلك دعا الناس إلى دين الله ودخلوا في دين الله أفواجا. دعاهم بالتي هي أحسن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله عز وجل هو الذي رسم هذا المنهج لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس بتلك الدعوة الرحيمة، لأنه أرحم بالناس من أنفسهم. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يدعو الناس، يدعوهم إلى الخير بالأسلوب الحسن. لأنك لو جئت إلى المخطئ، يعني حتى المسلم الذي يرتكب المعاصي، لو جئت وقلت له: أنت لا خير فيك، لماذا تصنع ذا؟ ماذا سيرد عليك؟ هل سيقبل منك؟ لا يمكن أن يرد عليك إلا بما قلت له أو أشد من ذلك. لكن لو جئت له وقلت له: يا أخي، مثل هذا العمل لا يجوز، وأنت رجل طيب ورجل مسلم، ينبغي أن تترك مثل هذه الأعمال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنت تحب لنفسك الخير، ما دمت تحب لنفسك الخير فقدم للناس هذا الخير بالأسلوب الحسن الذي يقبله منك. والله قال لرسوله: ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه الآية في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. إذا لو كان الرسول فظا غليظا الناس ينفضون من حوله، وهذه طبيعة البشر. حتى الوالد مع أولاده، وكلكم تعرفون ذلك، إذا كان شديدا مع أولاده فظا غليظا ما في إلا الضرب والكلام السيء ينفضون عنه ويتركوه. من كبر خلص راح، يبقى عنده ما دام صغيرا لأنه يستطيع يعني يجبره بالبقاء، لكن إذا كبر يخليه ويروح. فلا بد أن يكون الدعوة بالتي هي أحسن. تبدأ من بيتك مع أسرتك مع جيرانك، فلا بد أن تؤدي الشيء الذي أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيران الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فعليك أن تدعوه بالتي هي أحسن. والله ذكر في كتابه الجيران المسلم وغير المسلم. وعمر بن العاص لما كان عنده واحد يذبح ذبيحة في داره وعنده بعض الجماعة الموجودين، فقال للجزار هذا الذي يقطع هذه الذبيحة يسلخها ويقطعها، قال له إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي. ونسمع الكلام هذا يقول إذا انتهيت، لأنهم يهدون على جيرانه، فقال ابدأ بجارنا اليهودي. فكان عنده واحد تعجب من كلامي هذا، قال كيف يبدأ بالجار اليهودي؟ قال نعم، لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بالجار، وقال الجار الذي يبدأ به من كان بابه أقرب، الباب القريب منك تبدأ بالهدية له، ما تروح تتخطاها إلى الآخرين. هذا صحابي وهذا العمل الذي يعمله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس هذه المعاملة الحسنة. لما جاءه ذاك الشاب وأراد أن يدخل في الإسلام، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريد منك أن تسمح لي بالزنا، يعني أنا أريد أسلم لكن تسمح لي أجلي، يعني لو كان عندنا يمكن واحد يعطيه كف يضربه في وجهه ويقول هذا الكلام يعني، لكن قاله أضرب. فلما قرب منه قال له يا أخي هل ترضى هذا لبنتك لأختك لأمك لزوجتك؟ قال لا. قال إذا الناس لا يرضون، ما دمت أنت ما ترضى هذا لنفسك فالناس لا يرضون. ثم دعا له فتغير الوضع تماما، فأصبح هذه الأمور التي كان يستأذن فيها هي من أبعد الناس أو من أكره الناس إليه، لأن الأسلوب الحسن هو الذي جعله يؤمن وجعله أن يترك مثل تلك الأشياء. إذن ينبغي للداعية للموجه أن يدعو الناس إلى الخير. هذه المناسبة أقولها حينما قال الله عز وجل أعزة على الكافرين. أعزة يعني يكون شديد على الكفار، لكن كل شيء له موضعه، الشدة توضع في وقتها. فإذا كان هناك القتال بين المسلمين وبين الكفار فهنا لابد من الشدة في هذا المكان، لكن إذا كان في حال السلم فهنا لابد أن يكون باللين بالدعوة الحسنة حتى الناس يقبلون منك هذه الدعوة وتبين لهم محاسن الإسلام. الآن الذي يحدث للمسلمين في هذا العالم كله بأسباب العدد من المسلمين، ما كل المسلمين، جماعة ظنوا على أن أسلوبهم هذا هو الصحيح بالدعوة، فانعكست الأمور كما تعرفون في العالم الآن. ماذا يحدث للمسلمين في كل مكان من الكفار؟ لأنهم أعطوا السلطة، أعطوا الحجة، بحيث يقول الكافر أنتم جئتم لا إله في بيوتنا وتضربون وتقتلون. أعطوهم هذا السلاح في أنفسهم. الكفار يتربصون بالمسلمين دائما من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود ماذا كانوا يصنعون للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهم أعداء الإسلام إلى قيام الساعة، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين بين العقلاء. لكن لا ينبغي للمسلم أن يعطي للكافر الفرصة على المسلمين، لأنك لو فتحت لهم السبيل وأعطيتهم السبيل هم هذا الذي يريدون. قبل ما حدث ما حدث في هذه الفترات كما تسمعون وتعرفون، ما كان الكفار يأتون للمسلمين ويقتلونهم في ديارهم، ما كانوا يأتون، لكن حينما حدث ما حدث قالوا خلاص أنتم جئتم إلينا في ديارنا تقتلونا، إذن لابد أن نروح، لأنهم أعطاهم السلاح الذي يريدون، لأنهم هم يريدون ويخططون دائما لحرب الإسلام وإزالة الإسلام والمسلمين. هذه قاعدتهم وهذا منهجهم وهذه طريقتهم، فينبغي أن لا يعطون الفرصة على المسلمين. الآن في بلاد العالم ما حد يقدر يفتح ابن مسجد ولا يعمل جمعية ولا حد يستطيع أن يساعد أي جمعية في العالم، أنتم تعرفون هذا، ما في أحد الآن يستطيع أن يساعد، لأنهم كلهم لفوا عليهم وعملوا هذه الأعمال كله تضييق على المسلمين بسبب ما حدث من بعض المسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يفهم ما هي الدعوة وما سبيلها. أنت لو جئت تدعو كافرا للإسلام وسألك عن الإسلام ما هو، إن كنت عاقلا وتعرف الدعوة وتعرف منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقول له الإسلام، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة خفيفة يقبلها منك. لكن لو قلت له الإسلام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لابد أن تجلس 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، إذا سرقت قطع يدك من هنا، إذا شربت الخمر جلدك 80 جلدة، إذا زنيت عاملوا لك ذلك، إذا سرقت قطع يدك. طيب هذا الإسلام يقول لك أنا ما أريده، هذا الإسلام ما أريده. لكن لو قلت له الإسلام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو بعد ذلك سيتحمل كل ما يأتي في الإسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها السائل وقال لها أريني مصحفك، قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. قالت رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، نسمع يعني فقه الدعوة، فقه الصحابة رضوان الله عليهم. هذه المرأة عائشة رضي الله عنها وهي من صغار الصحابة وكانت فقيها من فقهاء السبعة فيما بعد، قالت إنما أول ما أنزل على الرسول سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام، تقول نزلت تلك الآيات تلك السور القصيرة وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت وهذا محل الشاهد، قالت ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت الأحكام. إذن في مكة 13 عاما لم ينزل أي حكم من أحكام الإسلام ما عدا الصلوات فرضت قبل الهجرة 5 سنوات فقط. على الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ولا يجاهد، هذا المطلوب منه، هذه حكمة الدعوة، لأن الله عز وجل أمر رسوله أن يعمل ذلك. 13 عاما لا تنزل فريضة. تقول هذا القول كما سمعتم، لو قال للناس اتركوا الخمر قالوا ما نترك لأنهم ألفوا الخمر، كذلك الزنا. ثم لما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. ننظر لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وارتكب بعض المسلمين فاحشة الزنا، ماعز رضي الله عنه رجل اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشة وهو محصن، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال طهرني يا رسول الله. امرأة أيضا حبلت من الزنا فجاء بها وليها الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب التطهير من تلك المعصية، الرسول أمرها أن يعود بها وليها وأن يحسن إليه حتى تضع، ذهبت ثم لما وضعت جاءت وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل في الدرس الآتي إن شاء الله.